هذا السؤال يقول: هل بإمكانك أن تذكر نماذج من أسلافنا في هذه البلاد وكيف كانت تربيتهم وكيف حصلوا على ما حصلوا عليه؟ الجواب أن النماذج في طلب العلم كثيرة في هذه البلاد وغيرها، ومن النماذج البارزة الرجل الذي اشتهر بلقب المجيدري واسمه محمد بن حبيب الله بن الفاضل بن الفقيه موسى اليعقوبي، فقد خرج من هذه البلاد وهو في 15 من عمره وقد استوعب علوم هذه البلاد، فذهب في طلب العلم وفي طلب الحديث والحج، فلما أتى المغرب لم يجد فيه من يستطيع مناورته، فاشتهر في المغرب كله بالعلم حتى إن ملك المغرب كان يجمع له العلماء فلا يستطيعون مناورته. وقد حصلت له قصص في المغرب عجيبة، فقد كتب بيده كثيرا من الكتب التي ما زال بعضها موجودا الآن عندنا، الآن بعض مخطوطاته بيده. أرسل كتابا إلى أمه في ورقة صغيرة جدا مع تاجر كتب، وأرسل معه زربية وسلهاما و90 درهما وعبدا، وكتب له: سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فأخذ التاجر الرسالة فقرأها فلم يفهم شيئا مما فيها، فلما نزل على أهل الرجل سلم الرسالة إلى أمه، فلما قرأتها قالت: هاتي السلهام والزربية والتسعين والعبد. فقال: من أين أخذتها؟ فقالت: قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، ولام ماء هاء لأنه يصغر على مويه ويجمع على أمواه، فالهاء إذا أضيفت إلى لام سلام صار سلهاما. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت، قالت: عرضت الشعر على ذهني لأطلع على بيت بدايته ترديت وفيه كأن، فوصلت إلى قول غيلان: ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد، فعرفت أنه يقصد هذا، فكأن هنا خبرها زرابي فمهردها زربية فهات الزربية. أما إياك نعبد وإياك نستعين قالت: فلم أفهمها، فحذفت النقاط عنها فقرأتها بالتصحيف، فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين، قرأتها بدون نقط. وحين أتى هذا الرجل إلى مصر يحمل كتابا من ملك المغرب، جمع له ملك مصر 10 من علماء الأزهر لمناورته، فقال له الملك: اليوم يوم التعارف، فكل واحد منكم يعد لنفسه 10 آباء. فعد كل عالم من علماء مصر 10 آباء لنفسه، وعد المجيدري 10 آباء لنفسه. فلما كان من الغد اجتمعوا بين يدي الملك، فكان كلما سلم عليه واحد منهم قال له: السلام عليك يا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى يكمل سلسلته حتى أتى على 100 أب، كل واحد عد له 10، فلم يتذكر اسمه، لكن لعامل اللغة تأثير في هذا، فالمجيدري والحب الله والفالي والشغى موسى أسماء صعبة الضبط، فلذلك لم يتذكروها. فأعجب الملك بهذا، فلم يستطيع العلماء مناورته، فسأله أن يعطيه أن يتقبل منه جائزة، فقال: جائزتي أن تفرغ لي دار الكتب المصرية أسبوعا كاملا لا يدخل علي إلا من يخدمني. ففرغها له حتى درس ما فيها من العلوم النادرة التي لم تكن ببلاده، ولذلك رجع إلى هذه البلاد مجددا مصلحا في مجال الاعتقاد ومجال السلوك ومجال الفقه. وقد كتب لعلماء هذه البلاد أسئلته 12 المشهورة التي أسكتت العلماء ولم يستطيع أحد منهم جوابها، وكان من هذه الأسئلة 12 قال: ما الفرق بين الشافعي وابن القاسم؟ أليس كل واحد منهما تلميذا لمالك؟ هذا السؤال محرجا للمقلدين في زمانه، فلم يستطع أحد منه جوابه. ونظم أبياته في الإيمان بأسماء الله وصفاته دون تعطيل ودون تأويل، فكتبها بالزعفران، وهي الأبيات 7 المشهورة التي شرحها الشيخ محمد مامي بقصيدته الزعفرانية التي يقول فيها: بما خطه بالزعفران المجيدر. وهذه الأبيات على وفق عقيدة السلف الصالح، وقصيدة الشيخ محمد مامي يشرحها بها كذلك على وفق قصيدة وفق أبيات المجيدري. وهو عندما زعموا أنه مبتدع حين دعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، قال: لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب. وقد ربى مدرسة عظيمة تربت على منهجه، ومن مشاهير طلابه المامون بن عبد الله المجاور الذي اشتهر بخلافة المجدري بعده ورئاسة المدرسة، وقد كان من المشاهير في حفظ الحديث، كان يحفظ الصحيحين حفظا متقنا، ولذلك حين توفي رثاه الشيخ محمد المامي بقصيدته التي مطلعها ريع تقاصر دونه لبنان ويهون دون ترابه المرجان، يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. فجعل الشيخ محمد المامي المامون هذا بمثابة البذر، بذر القرآن والسنة، إذا بذر في مكان دفن فيه ينبت عليه الكتاب والسنة. وغير هؤلاء كثر. وقد أجهد أقوام أنفسهم في سبيل هذا العلم فأنفقوا فيه أوقاتا طائلة، كالشيخ سدية الذي خرج من عند أهله وعمره 40 سنة وتغرب لطلب الحديث وطلب الفقه والأصول، ومكث في طلب العلم 20 سنة وما رجع إلى أهله إلا بعد 60، ومكث 40 سنة ينشر هذا العلم الذي جاء به، فعاش 100 وزيادة. ولذلك يقول فيه أحمد دام في وصفه، يقول: ما للمشيب وفعل الفتية الشببة، وللبيب يواصي في الصبا خببة، آنت لذي شمط الفودين رجعته، إن القتير ليحمي ذا النها طربة، لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم، رمت صبري بما سلبه، ناجيت فكري وقد أمعنت من نوري، ثم استمر بي الرأي الذي اكتسبه، أن يممت شرف الدين الكمال بنا علياء تعتسف الآكام والهضبة، حتى وضعت عصا سيري بباب فتن يؤوي الطريد ويولي الراغب الرغبة، من نبعة طيب الباري أرومتها، بيتنا حل ذر المجد العلا نسبة، حارت أناس بجدوى حاتم ولقد نرى سخاء كمال الدين قد غلبه، أحنا على الشعث والأيتام من نصف على صغير لها قد أكبرت عطبة، أشد عند تمادي أزمة فرحا بالمعتفين من العافي بكل هبة، يلقى العفاة بوجه من سماحته كالهندواني تجلو متنه الجلبة، وإن ألم به ضيف فمرتحل يثني وكان حميد الظن إذ رغبه، ولا يفرق مدح الشيخ في فرق شتى ويكثر مما قد رأى عجبه، رأى هنالك أخلاق الكرام إلى زي الملوك وزي السادة النخبة، رأى مصرعة الأنعام قد قسمت بين الصفيف وبين الجونة الرحبة، رأى الضيوف، رأى العفاة على باب الكمال كما يرى الدثور على عد حمت قلوبه، من معتف وأخي حوجا وملتمس فصل القضاء ومريد كشف ما حجبه أو كشف مسألة، والكل قد وسعت جبانه ولكل منهما طلبه، فالله بارك في نفس الكمال وفيما الله موليه من قصوى ومقتربة، إن تستبق حلبات المجد راكضة نحو المعالي تراه سابق الحلبة، لا يضمر الضغن من جار أساء ولا من المصاحب يوهي صبر من صحبه، وكم ثأن بينما حيين أصلحه خرز الصناع لمسنى أجرة قربة، أما الرقاع فأعلاق يجود بها والسير نصح بليغ يبتغي القربة، رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا فساق إليه قبله سببه، علما وفهما يصيد المشكلات به درك الطمرة من سرب المها عطبة، ومص كل درور من مخيرة درا تخيره للملك من ثقبه، لما تغلغل في علم الشريعة من صافيه أعمل في نيل العلا نجبة، شد الرحال على كوم العتاق إلى تاج الأئمة من ساداتنا النخبة، فنال ما نال إذ حط الرحال وما أدراك ما نال يا واها لها رتبة، فأصبح الشيخ مسقى كل ذي ظمأ كما يصبح مسقى دهلة القربة، إلى آخر ما قال. ومثل ذلك مسك بن بارك الله الذي ذهب في طلب الحديث وطلب العلم واشتغل بذلك زمانا طويلا وخاض الحواضر العلمية حتى رجع بما رجع به من العلم كإجازة بن ناصر الدرعي، ومثله عبد الله الحاج بن المبارك الذي ذهب أيضا إلى مصر والحجاز والعراق والشام وأتى بعلم كثير، وكذلك شيخ الشيوخ بن أبي الفاضل الحسني الذي اشتهر في هذه البلاد بعلو الإسناد، فهو الذي نقل علم علي الأجهري إلى هذه البلاد حديثا وفقها ووصولا وغير ذلك. فهؤلاء بذلوا في سبيل الحصول على هذا العلم جهدا كبيرا وتعبا ومشقة، فلذلك وصلوا إلى متغاهم، ولهذا كان الشيخ سدية كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لا يمكن أن ينال هذا إلا بعد تعب. قال الحسن رحمه الله: سافر عبد الودود في سفر له، فخرجت أنا إلى شيخه بلا الشقروي، فأتيته من الليل فإذا صوته من بعيد وهو يشرح قول ابن مالك رحمه الله، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها حتم النصب. قال: فسمعته يقول وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها حتم النصب. وهذه هي هذا النطق الفصيح بالفاء، وهو كان الناس ينسبونه لبني حسن، وهو نطق الفاء الفصيح. قال: فسمعته يقول هذا البيت فزال عني كل ما كان معي من النصب والتعب، فتركت بقرتي لم أربط ولدها، وليس له إذاك مذاق ولا غذاء إلا باللبن بقرته، فلم ينتبه لها عندما سمع صوت الشيخ وأقبل على طلب العلم وجلس بمجلس الشيخ للطلب. وكذلك من الذين بذلوا كثيرا وضحوا في سبيل جمع هذا العلم من أهل ذلك العصر العلامة الشيخ أحمد بن سليمان الديماني، وقد رحل إلى الشيخ سدية في طلب العلم، ومكث عنده زمانا حتى توفي الشيخ سدية فتركه مكانه للتدريس. وحدثت أنه كان يختم على أولاده القرآن، يقرأ على كل عضو منهم ختمة، يريد بذلك شغلهم بكتاب الله وتحبيبه إليهم. وكذلك كان أولاده من بعده، فهذا الشيخ سيد محمد بن الشيخ أحمد هذا يصف حال المحضرة الموريتانية ومنافسة الناس بطلب العلم فيها، فيقول: فمن لي بأصحاب كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى، فمن منشد بانت سعاد ومنشد خليلا يغضى وتذكرت والذكرى، ومن منشد بان الخليط ومنشد ومنشد ألاعب صباحا أوقفا نبكي من ذكرى، إلى آخر القصيدة التي يقول في آخرها: ومن جائب عيشا كبيرا لقومه، ومن جائب لحما ومن جائب تمرا. وهذا أيضا من ثقافة المحضرة، فقد كان بينهم من التعاون في الغذاء ما كان بينهم من التعاون في العلم أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على الأشعريين أنهم كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في ذوب فاقتسموها بإناء، قال: فهم مني وأنا منهم. وقد كان طلاب المحضرة يتحلون بذلك. ولهذا فإن الشيخ محمد الأمين بن الددو رحمه الله كان ذات يوم في طلاب العلامة يحضيه بن عبد الودود، فكان وقت الظهيرة وهم يبنون عريشا لهم في أوج الحر والصيف، فقال: كشى الله يا أهل العريش عريشكم بشرب اللدى وقت الظهيرة سلسلي، وعيش يرى وسط الإدام كأنه كبير أناس في بجاد مزملي. فسمع رآهم يحضيه يضحكون فسأل عن السبب فأنشدوه الأبيات فأمر لهم بذلك. وهذا الحال قد اشتهر في كثير من طلاب المحضرة، فقد كانوا يتعودون على الجوع والنصب ويسهرون الليالي ذوات العدد. ولذلك يصف العلامة ممو زكني طلاب العلامة يحضيه ابن عبد الودود رحمهم الله أجمعين بقوله: من ذني دهمان من بكر والضاح لهم مثابرة لذني دهمان العشاء الآخرة، أي أنهم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وهم يثابرون في الدرس لا يقطعونه إلا للفريضة. وهذا ما أخذوه عن يحضيه نفسه، فقد كان في أيام الطلب عند محمد بن محمد سالم يقول: مكثت ذلك تلك الفترة لا أكمل التسبيح بعد الصلاة انشغالا بالعلم. فكان يقول: السلام عليكم ورحمة الله من الفريضة، فيقول لزميله عبد اللطيف قل وإن جن. عبد اللطيف زميله في الدرس فيقول له قل وإن جن، هذا درس من مختصر خليل، وإن جن نظر السلطان في كتاب الإشارات. وكذلك فقد خرج يقضيه ذات ليلة أرسله الحسن بن زين للإتيان بعدة ليسقي غنمه، فقال حان وقت صلاة المغرب فجلست لأصلي المغرب عند نار قد أوقدت في شجرة، فلما صليت المغرب أعجبني ضوء النار ففتحت كتابي، وقد كان إذاك يدرس كتاب الإضافة من الألفية، فيقول فما زلت أقلبها وأراجعها حتى انتشر ضوء الفجر ولم أشعر بشيء، لم أشعر بصلاة العشاء ولا بخروج وقتها ولا بأي شغال آخر، استغراقا في الدرس. وقد وصف العلامة محمد علي بن عبد الودود رحمه الله طلاب العلامة يحضيه ذاك بقوله لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تآخي بينهم كرما، هماتهم وغروم القوم شذان، يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق ولا آسى إذا بانوا. وقد وصف الشيخ محمد علي أيضا طلاب المحضرة بقوله فهذا وقير آمن في ذغائه، وقار بأمن من حفا وكلال، وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، وعمارها من كل ضنء كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للأعماء أو نداء بلالي. كذلك من الذين اشتهروا بهذه التضحية من النماذج المشهورة العلامة الشيخ سدية، فقد خرج من أهله وهو في الحادية والأربعين من عمره، وخرج لطلب علم الحديث والقرآن، فخرج على رجليه إلى تشيت وأقام فيها فترة طويلة، ثم خرج إلى أصواد إلى الشيخ سيد المختار الكنتي، ولم يرجع إلى هذه البلاد إلا بعد أن جاوز 60 من عمره، وجاء بعلم جم وبدأ التعليم والتدريس، وكان يقول لطلابه مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. وكان كثيرا ما يتمثل بأبيات سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي، إذ يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. كذلك فإن حال المحضرة استمر على هذا الوقت حتى أدركنا الناس وهم هكذا يصنعون، وأدركت كذلك كثيرا من كبار السن الذين فنيت أعمارهم في المحاضر يطلبون العلم فيها، ومنهم العلامة ومنهم الشيخ الراجل بن عبدولي البصادي رحمه الله، فقد عاش فوق 90، وما عرفت أنه عاش إلا في محضرة، لم يستحل قط مقاما إلا في محضرة، فكل وقته كان في طلب العلم حتى لقي الله. وقد كان يدرس معي وأنا صغير جدا وهو فوق 80 من عمره، كان زميلا لي في الدراسة. وهكذا عدد كبير من كبار السن الذين ضحوا وبذلوا في سبيل بقاء هذا العلم وانتشاره. أما اليوم فقد بدأ التراجع وبدأ الحال على ما ترون، فقد أتيت مرة من المرات مدينة قرو وقد كانت معقلا من معاقل العلم، فاجتمع علي كبار السن فيها، فسألتهم أيها الشيوخ،
قبل 3 سنوات كم كان هنا في هذه المدينة من العلماء؟ قالوا عدد كبير وبدأوا يحصونهم، لكن كم تعدون الليلة فيها من العلماء؟ فبكوا ولم يتذكروا ممن يشيرون إليه إلا شخصا واحدا أو شخصين. هذا الحال ليس مختصا بتلك المدينة، بل هو في كل المدن. بل أعرف بعض الولايات التي كان الناس يضربون إليها أباط الإبل في طلب العلم، وقد انتقل منها هذا العلم بالكلية ولم يبق فيها من يدرس الآن. إن هذا يقتضي منا أن نعيد إلى المحضرة دورها في حياتنا، وأن نخرج من أبنائنا وأجيالنا الصاعدة قوما يضحون مثل تلك التضحية ليعيدوا لنا هذا العلم الضائع المسلوب المنهوب، وليعيدوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها. وإني لا أرى في هذه الوجوه التي حبست أنفسها في هذا الحر في العرق وهي تستمع إلى هذا الكلام الذي كثيرا ما يسمع هو وأمثاله، أرى فيها إن شاء الله تعالى من سيهتمون بهذا الأمر وينافسون فيه ولا يدعون مكانهم لغيرهم. وأرى في الوجوه المتوقدة التي تنظر إلى هذا الكلام بعناية أقواما سيكونون ممن يشار إليهم إن شاء الله تعالى بالبنان في العلم والعمل. وأرى أن الحاضرين والسامعين ومن سيسمع كلامي هذا إن شاء الله تعالى يعلمون أن هذا العلم كنز لا ينفد، وأنه خير من التنافس فيما يتنافس فيه الناس من حطام هذه الدنيا الفانية، وأن من حضر سيبلغ من وراءه، وأن النساء كذلك سيسعين لتربية الأولاد العلماء العاملين الذين يعيدون لهذه الأمة مجدها ويستردون لها تراثها. ولا شك أن فيهن أيضا من تسعى لأن تكون عالمة ولأن تكون مدرسة قائمة بهذا الأمر كما كان عدد من الشيخات في هذه البلاد وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.